أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. مسألة. قال رحمه الله: وإذا حصل ما ذكرنا وأذن المؤذن، قام الإمام فخطب بهم خطبتين يفصل بينهما بجلسة، ثم تقام الصلاة، فيقوم الإمام فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. جميع ذلك منصوص عليه في الأحكام. قلنا: إن الإمام يقوم فيخطب إذا أذن المؤذن، لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فأوجب السعي إليها بشرط النداء للصلاة وهو الأذان. ولما روى أبو داود في السنن بإسناده عن ابن شهاب قال: أخبرني الشائب بن يزيد أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان ولاية عثمان أمر بالأذان الثالث، سموه أذان ثالث بالنسبة للإقامة، أن الإقامة أذان، يقولوا الدعاء بين الأذانين مستجاب، يعني بين الأذان والإقامة، حسبوا ذا الأذان حق عثمان أنه الثالث. الأذان الثالث هو التسبيح الذي بنفعل، والتلاوة، التلاوة الذي بنهبها قبل صلاة الجمعة لأجل التنبيه، تنبيه الناس يصلوا، ولا ساعدنا نهبه أذان لأنه بدعة. أذان عثمان بدعة، وذكر الله ما هو بدعة، والقرآن جيد، ولأنه يلتبس إذا أذنوا الأذان قبل الظهر، بيقدر بعض الناس يقدروا أذان الجمعة. وروى أيضا بإسناده عن الزهري، الزهري هو ابن شهاب، وفي الأول قال السائب بن يزيد، وذيه عن السائب بن يزيد قال: كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة. وقلنا: إنه يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة، للروايات التي ذكرناها في مسألة الخطبتين. وقلنا: إن الإقامة بعد الخطبتين لتكون الصلاة تلي الإقامة. وقلنا: إنه يصلي ركعتين لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك فعل، ولأنه لا خلاف أن صلاة الجمعة ركعتان. وقلنا: إنه يجهر بالقراءة لما روى محمد بن منصور بإسناده عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: اجهروا بالقراءة في يوم الجمعة فإنها سنة. وقوله إنها سنة يجري مجرى أن يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في كلام جعفر الصادق ما يفيد أن الإمام ما هو شرط في صحة الجمعة، لأنه أمرهم جعفر أن يجهروا صلاة الجمعة ولا بالشيء إمام. لو قال جعفر أن صلاة الجمعة لا تصح إلا بالجهر ما جاء فيه دلالة، أنت يشتري صلاة الجمعة هذه قدي سابرة، والمدى أنها أمر، كأنه قال صلوا الجمعة، لأن الجهر فرع الصلاة، صفة من صفة الصلاة، فإذا أمر بالصفة فهو أمر بالموضوع.
ماذا الإمام؟
هذا الشيء، أن الإمام عندنا ما يصبر الا بدعوه. ما في الا زيد بن علي ما استقر.
جعفر ما لازم في ايام زيد بيهن.
ما جاوب الدعاء.
ما جاوب الدعاء.
الامام زيد استمرت دعوته تقريبا 10 سنين من ايام الباقر. والباقر توفي عام 14 والامام زيد توفي سنه 21.
7 سنين.
لكن الظاهر ان دعوه الامام زيد من قبل وفاه الباقر. واذا امرهم اجهروا. مسألة. قال: ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بأم الكتاب وسورة الجمعة، وفي الثانية بأم الكتاب وسورة المنافقون. هو قال يستحب، ما قال يسمى، ما يشتي الناس أنها مؤكدة، إنما هي مستحبة. استحبابها مروي عن القاسم بن إبراهيم. وقال في الأحكام: فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة كبر وقرأ بالحمد وسورة الجمعة، وفي الثانية بأم الكتاب وسورة المنافقون أو سورة سبح وسورة الغاشية أي ذلك فعل ففيه كفاية. وقراءة سورة الجمعة وسورة المنافقون في الجمعة رأي عامة أهل البيت عليهم السلام. وأخبرنا أبو الحسين بن إسماعيل قال حدثنا ابن اليمان قال حدثنا ابن شجاع قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن المخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة: وإذا جاءك المنافقون. وروى ابن أبي شيبة وأبو داود بإسناديهما عن جعفر عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع قال: صلى بنا أبو هريرة الجمعة فقرأ سورة الحمد وسورة الجمعة، وفي الثانية إذا جاءك المنافقون، فقلنا: إنك قرأت سورتين كان علي يقرأ بهما في الكوفة. فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. هذا يدل على أن أبا هريرة كان محكم، كان بصير، كان يسير عليه كيف يسبر، يسبر مثله. أنا لاحظت جالي اعتبار، يعني أشتي أعتبر حال أبي هريرة لأني رأيت منه عجب. أولا أن رواياته بعضها تكون متقنة، وله روايات كثير كثير، والبقية ما معهم روايات. وصرت بين الفرق وبين أنس، روايات أنس فيها بلاعة وفيها غفلة وفيها تنابع، وأبو هريرة أولا أنه مكثر، والثاني أن بعض أحاديثه الأكثر منها متقنة. أيوة. تأملت وإذا هو السبب إنها الناطق الرسمي والمفتي الرسمي المعاوية بيحافظ، يعني مثل الحين جيب هذا الحين مفتي للدولة، لو ما هو فاضل فيحافظ فاض عسب، فيجي وراه ضغط إذا أخطأ ولا غلط ما يشوه سمعة الدولة. وهذا كان المحدث حق معاوية، لا ترى الأحاديث في خيرات منها عن مجابر بن سمرة أو سمرة بن جندب أو عقبة بن عامر أو أبي هريرة، لكن كثير. وهذولا شيعة معاوية وكانوا موظفين في الرواية. معاوية يستغني بهم لجله يقل بجلين رأسا على عقب، لأن رجل يقطع ناحية بني هاشم من مرة لا يخلي لهم شيء، مثلا ما هم خلي لابن عباس ولا لأحد من أهل البيت ولا من الشيعة، لجله يمكن صرف الأنظار كلها عن أهل البيت من مرة. فإذا هو رسمي لا يحتاج يلتزم يحافظ على النظام. وأنس ما كان بسيط ينسى مغفل.
كيف روايات قبل ما يتحين مثلا بالإفكار في أيام عمر وفي أيام عثمان؟
كان بيشجعه في أيام عمر وعثمان، كان بيجي له غلط
ما عمر من منعه من إفكار،
ما بلا حين أكثر، لكن كان الصبر لو خبط نفيروا إلهم وش ما بجم. ما قصد أن نثقه وما فيه خير، لكن كما في الأغلب أن رواية ريتها ورواية علي بجيه بلفظ واحد كثير، فإما أن نبي حافظ على أن ينقل عن علي كل شيء، أو هو بيحافظ يترشح لأن يكون هو المحدث، ما يدل عليه قوله إني أحفظكم لصلاة رسول الله، وفي كثير منها يقول إني صليت بكم صلاة رسول الله، الشيء اللي يوهمهم إنه متفرد بهذه الأشياء، وما هو ممكن نصدق فيها لأن صحبته للنبي قليلة. من يوم خيبر بعد فتح خيبر هي قليلة، هو شاب جو حافظ للسنة. ولذا كما أخطأ في رواية قال أنا ما سمعت النبي إنما أخبرني فلان، في يحيل بالرواية على غير، مرة يحيل على الفضل بن العباس، مرة يجلي يتخلى من تبعته. النبي يروي روايات عن أول الإسلام، عن أحوال المهاجرين في أيام النبي في مكة، ما قد حصل ولا ما قد حصل، لكن الظاهر أن النبي رشح نفسه لهذا المنصب أبصرته مثل الحين الشحافين، كان الأولين يسموهم القصاص، القصاص يجوا يدوروا للطمع بيروحوا في المساجد يهبوا أحاديث يجي لجي لهم ظلط، كان يبي ينهج نهج في أول الأمر أيام عمر وفي أيام عثمان، لكن كان معه منافس، كان كعب الأحبار أعسر منه، كعب الأحبار لأنه بيروي من التوراة في فضائل عمر وعثمان وغلبه، غلبوا أبا هريرة، ولما جاء معاوية شجع أبا هريرة أكثر لا ينفعه أحسن. ولأن سورة الجمعة تختص بذكر الجمعة وسورة المنافقون تليها في الترتيب، وما فيها أيضا قريب مما في سورة الجمعة، وروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقرأ في الجمعة سورة سبح والغاشية. مسألة: قال وحضور الجمعة واجب عند حصول ما ذكرناه من الشروط إلا على المريض والمرأة والمملوك، ويستحب لهم الحضور. يبصروا قوله عند حصول ما ذكرناه من الشروط، والذي تقدم منها شروط للصحة، وهذا يدل على أن قصده بالشروط منها شروط للوجوب، أنه قال واجب إذا حصلت الشروط، والشروط قد تقدمت، وهذا يدل على أنها شرط للوجوب، ما هو لمجرد الصحة. وهذا منصوص عليه في الأحكام، ولم نذكر الصبي وإن كان يحيى عليه السلام قد ذكره في من لا تجب عليهم الجمعة، لأن الصبي لا يلزمه سائر التكاليف، وإنما خصصنا بالذكر من لم تجب عليه الجمعة مع لزوم سائر الواجبات له، أن الواجبات واجبة على المرأة والمملوك والمريض، قصدنا هنا أنها ما تجب عليهم الجمعة فقط، أما المغرب والعشاء والفجر هي واجبة. والأصل فيه ما روى ابن أبي شيبة بإسناده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة واجبة على كل حال إلا أربعة: الصبية والمرأة والعبد والمريض.
حال من بال حال من بال
ايه أجوه من قبع. وروى أيضا يرفعه إلى كعب القرضي أو القرضي، الظاهر أنها القرضي بضم القاف، لأن كعب من أسماء اليهود وهو كأنهم بني قريظة، فإذا قال القرضي هو نسبة إلى القرض، هو عندنها لقب سعد الغير كعب. وروى أيضا يرفعه إلى كعب القرضي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة في يوم الجمعة إلا على امرأة أو صبي أو مملوك أو مريض. إذن دي شاهد الكلام هذا، والهادي استثنى الصبي مثل الأحاديث هذه. وروى ذلك أيضا أبو داود في السنن يرفعه إلى طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الاستحباب للمملوك والمريض فلأن فيها زيادة عبادة، وأما النساء فقد روى ابن أبي شيبة يرفعه إلى الحسن قال كن النساء يجمعن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن يحيى عليه السلام ذكر في الأحكام أن لزوم البيوت أصلح لهن وأعظم لأجورهن، واستدل بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النساء عي وعورات فاستروا عيهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت. مسألة: قال وإن وافق أحد العيدين الجمعة جاز الاجتزاء بأحدهما إلا للإمام. قال في الأحكام إذا اجتمع عيد وجمعة فمن شاء حضر الجمعة ومن شاء اجتزأ عن حضورها بصلاة العيد وخطبته. فدل كلامه على أنه لم يجعل للإمام الاجتزاء بأحدهما، لأنه قال من شاء حضر الجمعة، ولا يمكنه حضور الجمعة إلا بحضور الإمام. واستدل بما رواه أبو داود في السنن عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه العيد عن الجمعة وإنا لمجمعون. هذا المسألة ده المذاهب الثلاثة الحنفية والشافعية والمالكية ما بيرضوا. أبلاء أحمد بن حنبل أبلغ صد هذه مسوغة للمؤلف حين أورد فيها قدرها حادث، فأنه روى الهادي ذي الحديث أورد في الأحكام وذكر ذلك الإمام زيد بن علي عليه السلام في المجمع عن علي. وروى أيضا أبو داود يرفعه إلى إياس بن أبي رملة الشامي قال شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ فقال نعم. قال فكيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال من شاء أن يصلي فليصل. وروي أيضا عن ابن زبير أنه اجتزأ بالعيد عن الجمعة وأنه ذكر ذلك لابن عباس فقال أصاب السنة. هي غريبة على إصابة السنة ابن الزبير، أتراه صرح ابن عباس بها حلال لأنها بعيدة من ابن الزبير ومخالف للسنة جائز.
وإن كنت أبو العيد عندي معه جاهو في حالة جيانة؟
أيوة في حال دولة كيف؟
أيوة وإن كنت يعني شيء أنه رخص له ولما نصل له قول لها كذا
ما هي ما أشار إليها يمكنها ما صل لها وهو
كيف هو الإمام لما يولد النبي؟
أيوة عندما هو إمام عند ابن عباس سلم الناس يشتغلها واحد
قد أصاب السنة ها؟
أصاب السنة حين يقول إنها رخصة
ما
استثناء الإمام ما هو صار نص الحديث ما بلا أخذوه من قول النبي صلى الله عليه وآله وإنا مجمعون بعد هو بيصلي إما ابن الزبير ما هم خلي لها لما بلا رجل الخطبة والهدفة جاء في الحرم لجله يدجل بر العسل وبر بني أمية بقى في الحرم إلى حد إن عبد الملك بن مروان قال لهم يحج يصلي المسجد الأقصى أنه فضلنا الحرم وما هو ما حان في الحج ما بلا يشتي لا أي روح وصل ابن الزبير ابن الزبير بن يجيب الأحاديث لأن مروان وبنيه ملعونون يجيبها في خطبة الجمعة يشرح للناس حين بيتحاربه وآل مروان أنا ابن بسر واحد يقنع من الدنيا كلها ما دام ابن الزبير جاء خليفة ورضيوا به طردوا أهل البيت طردوا علي والحسن والحسين وابن عباس علي ابن الحسين وابن الحنفية شمتوا بهم وقوموا مع ابن الزبير وهو أجخر الخلق وأخسهم وبخيل لئيم فالحين هذي استنكر واحد كما هابوا رئيس فسر هم بيهبوا من ذاك اليوم ما يدورون إلا أخص القرب يهبوا رئيس
كان حد يحضر من الله
أيها سفيه جار لئيم يعني بني هاشم عدوا دولة عبد الملك بن مروان فرج لهم دولة الحجة ما عاد يجحر منه وأظلم منه كل الناس أفكه من عمر حتى المخدرات لئيم جاب بغض قال إنه متكتم ببغض أهل البيت 40 سنة ما تكتم مدري كيف عاد يشتي يتحاكى لأنه يسب علي وأهل بيته دائم قال إنه متكتم به هذا يدل على ان عاد معه نوايا في البغض انه يصرح باخص مما فعل مساله قال وتكره الصلاه والكلام عندما يخطب الامام نص على هذا في الاحكام قال فاذا قال المؤذن في اخر اذانه لا اله الا الله تكلم الامام وانقطعت صلاه من كان يصلي من الناس ووجب عليهم الاستماع والإنصات ووجه ذلك قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وروي أنها نزلت في الخطبة وروى أبو بكر الجصاص في شرح المختصر بإسناده عن الشعبي قال سمعت ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة له ولا كلام حتى يفرغ الإمام وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عليه السلام أنه كره الصلاة والإمام يخطب الظاهر من التحريم لأن الأشياء التي يكرهها الله هي محرمة والتي يكرهها الرسول وعلي عليه السلام مثل الرسول صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وآله فلا صلاة له ولا كلام يدل على المنع بتاتا. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا قلت أنصت والإمام يخطب فقد لغات. وروى الطحاوي بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعت إمامك يتكلم يعني في الخطبة فأنصت حتى ينصرف. فإن قيل روي أن سليكا الغطفاني جاء والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب فأمره أن يصلي ركعتين. قيل له يجوز أن يكون جاء قبل أن يشرع في الخطبة ويجوز أن يكون ذلك في حال كان الكلام مباحا في الخطبة. وعلى هذا يحمل ما روي عن عمرو بن دينار عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب أو قد خرج الإمام فليصلي ركعتين. ما قوله أو قد خرج الإمام فقد تشكيك في الحديث يعني ما عذر الراوي هو قال حال الخطبة أو حين خرج الإمام والظاهر أنها حال خروج الإمام لأنها مشروعة الركعتين قبل الأذان. إذ جائز أن يكون ذلك قبل المنع من الكلام والإمام يخطب. الظاهر أن الحديث هذا ضعيف ما هو عسل ما هو قوي على أن الحديث يدل على أن الراوي شك في أنه حال الخطبة أو حال خروج الإمام على أن ابن أبي شيبة روى بإسناده عن محمد بن قيس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمره أن يصلي ركعتين أمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته ثم عاد إلى الخطبة. هذا يدل على تأكيد منع الكلام. فدل ذلك على أنه ليس له أن يصلي والإمام يخطب. ومما يدل على ذلك أن من كان قاعدا في المسجد حين ابتداء الخطبة لم يركع فكذلك الداخل. والعلة أن كل واحد منهما مأخوذ عليه استماع الخطبة أو يقال إن كل واحد منهما إمامه شارع في الخطبة. فإن قاسوا الداخل في حال الخطبة على الداخل في غير حال الخطبة كان قياسنا أولى لأنه حاضر ولأن حال الخطبة بحال الخطبة أشبه منها بالحال التي هي غير حال الخطبة. هو ظاهر قدو أقوى المنع ما بلن كان الأولين بنهاب المؤذن يقول اعلموا أن كلام محرم حال الخطبتين ما هو لايق إنهم يهبها راتب يبدي مثل ألفاظ الأذان ولا يتليق مثل ذا الأشياء إلا إذا الكلمة ضرورية أو من أصول الدين أصول العقيدة. والأرجح الصلاة على النبي وآله لأن بعض أهل العلم قالوا إنها من جملة الأذان إنها شرط في الأذان هي أحسن ولأنها لا يقع في يوم الجمعة الصلاة على النبي وآله ولأن الفتوى بالتحريم ما هو لايق للمنجا لأن ما بها نصوص على التحريم ما بلا استنباط صاروا في ما كله بلا أخذوه من قوله إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا والكلام يلزم منه عدم الإنصات ما دامت القضية مستنبطة في اجتهادي
وإنه مستنبط ولا صلاة ولا صلاة
أبس غيرنا ما هو حديث حسن
ما هو قوي
لا ما هو قوي سرهم رواه عن الشعبي هو دي قل هو نص الرسول ما هو دي معشر يبدو مثل قراءة الفاتحة في صلاة الجمعة يبدو بعد الأذان. إذا كان المقصود تعليم معالم الدين استيفى المعشر مثل ما شغله الحين نقول إن صلاة الجمعة فيها إنها ركعتين وإنها جهرية وإنها ما بها أبوها الناس حتى واحد يقول علموا أن صلاة الجمعة ركعتان وأنها جهرية وأن الخطبة شرط في الجمعة.
الذين استمع العلماء على أن الصلاة على رسول الله من ألفاظ الأباء
الإمام الناصر أيوة قبل أن الرواية عنه هي في البحر أنا ما أستبعدها أقل أحوالها عندي هي احتياط بنحتاج جلسة جنبها احتياط لأن ذكر أن النبي مذكور في الأذان قال البخيل كل البخيل من ذكرت عنده فلا نصلي عليه وزد يوم الجمعة فيها أدلة كثير على الصلاة على رسول الله يوم الجمعة
لكن جدا أمره لم يستمع على الأذان من يصلي على النبي ما هو المؤذن
لا والنبي والذاكر للنبي
حين قال من ذكرت عنده
حبه قد هو بيشمل نفسه قد ذكر عندي إذا أنا ذكرت الرسول قد ذكر الرسول عندي ذكر الرسول ضروري الصلاة عليه مع ذكر أما ذاك يقضي مسألة حين يقول إنه محرم يجزم بالتحريم وخصوصا حين ما جه عالم أنا أدلة على التحريم من أين وليه عالم ما بيجزم بالتحريم ما بلا بيقول إن الأحوط إن الإنسان لا يتكلم أن ما بلا مستنبط التحريم ما هو نص صرنا ان واحد قال للنبي يتعالهم يستقالهم هو في حال الخطبه ما انكر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم واحد سال النبي هو في حال الخطبه قال متى الساعه قال ما اعتدت لها قال حبكم اهل البيت حبكم قال المرء مع من أحب وله من عمله ما اكتسب هذه العبارات دي قال كان علي يكره الكلام ما يعني ولا صلاة ولا كلام هذي يسبر واحد مثل النبي وعلي لا جزم بالأشياء اكثرها في الأحكام إذا بالشيء فيه آية ولا نص حديث صريح قال يحرم وإذا الشيء هذا يقول لا ينبغي هو نادر ما يجزمه بالتحريم القدماء لا في شيء جوه مقطوع ما جوه فيه إشكال إلهي